أفئدة البشر يجري البيان على لسان صادق وهو الذي والله أفصح عن درر بجوامع الكلم استقام كلامه فنهى وأوجب ثم بين واختصر يكفيك أن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فها نحن أولئك نخطو أولى خطواتنا مع أشهر الأحاديث الجامعة، مع الحديث الذي يفتتح به المحدثون والمؤلفون والمؤرخون كتبهم، عامة المحدثين وعامة الفقهاء وعامة الكاتبين يفتتحون أحاديثهم بهذا الحديث أو كتبهم ومؤلفاتهم بهذا الحديث. هذا الحديث يعتبر الأساس في العلاقة بين المسلم وربه، وفي ما يتعلق بقبول العمل. ولا شك أننا مشوقون الآن إلى معرفة هذا الحديث، فإلى القارئ للحديث هيا معا نستمع ثم نتحدث معكم بين يديه إن شاء الله.
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، هذا هو الحديث النبوي الجامع الذي افتتح به المحدثون كتبهم، ولا سيما البخاري في صحيحه وغيره، وأيضا الإمام النووي وابن رجب الحنبلي إلى آخره، افتتحوا كتبهم بهذا الحديث. وهذا الحديث يعتبر من أشهر الأحاديث في الإسلام، وقد خطب به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قائلا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ومن أخذ ومن تلقى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت، ومن تلقى عمن تلقى عن عمر أيضا سمعت إلى آخره أو حدثنا. هذا الحديث يعني متصل الإسناد وعلى أعلى وأرفع صيغ الإسناد أو صيغ السماع. كل تلميذ أو كل يعني من سمع هذا الحديث استمع إليه، لم يقل عن، وإنما حدثنا أو سمعت، إلى أن وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من هذه الناحية في أقوى درجات التحمل للرواية الحديثية. هذا الحديث استفاض أمره بعد التابعين وتلقته الأمة بالقبول، وهو إما أن نقول إنه مشهور ومستفيض، وإما أن نقول أيضا إنه يعني قارب أن يكون متواترا، إن لم يكن متواترا لفظا فهو متواتر معنويا، لأنه قد جاء يعني في أحاديث أخرى كثيرة المعنى، يعني ما يتعلق بابتناء الأعمال على النية جاء في أحاديث كثيرة، بل جاء في القرآن الكريم ما يتعلق بهذا المعنى أو هذا الأمر أو هذا الحكم. هذا الحديث إذن قيمته العلمية كبيرة. ليه؟ لأن الأئمة عدوه واحدا من ثلاثة أحاديث يمكن أن يشار بها إلى الإسلام كله. بعض العلماء عده واحدا من أربعة أحاديث بعض العلماء عده واحدا من 5 أحاديث. ولنضرب لذلك مثلا، الإمام أحمد مثلا يقول إن هذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين أيضا يعتبر من الأحاديث الجامعة، ومع قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كيف يمكن أن نفهم يعني مراد الإمام أحمد بالنسبة لهذا الحديث؟ يقول هو يعني واحد من الأحاديث الثلاثة، كل منها يعني يشير أو يؤشر إلى مجموعة كبيرة من الإسلام. الحلال بين والحرام بين، نعم، وبينهما أمور مشبهات. يعني أنت بالنسبة للدين إما أن يكون الأمر مأمورا به أو منهيا عنه أو أنه غير يعني بين، يعني فيه بعض الجواذب تجذبه إلى الحرام بعض الجواذب تجذبه إلى الحلال، يصبح من المشبهات يعني تحتاج إلى بيان. لكن هذه المشبهات سوف يأتي الكلام عنها، ليس معنى أنها مشبهات أن العلم بها غائب أو أنه لم يقف عليها أحد، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم وكما سوف يجيء لا يعلمهن كثير من الناس إنما يعلمهن الراسخون في العلم. أيضا بعد أن نتحدث عن الأمور، الإسلام كبناء، بناء من الأوامر، بناء من النواهي، بناء من القواعد الشرعية، يراد ماذا؟ يراد أن يكون هذا البناء على أساس. إيه الأساس لهذا البناء؟ ما هو الأساس؟ الإخلاص لله في كل عمل نعمله، وهذا ما يشير إليه الحديث النبوي الذي رواه عمر والذي استمعنا إليه الآن، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا البناء اللي هو العظيم، البناء الإسلامي، لابد أن يكون له حصانة من أن يزاد فيه أو ينقص منه، وهو ما يشير إليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحلال بين، أن ما يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني من ابتدع أو من ابتكر شيئا لا أساس له في الدين فهو مردود على صاحبه. كأن يزيد المرء مثلا في الصبح ركعة أو ينقص من الظهر ركعة إلى آخره، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إذن فهو مردود على صاحبه. إذن معنى هذا إيه؟ أن الإسلام كبناء محصن من يعني الزيادة والنقصان، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا شخص أو فلا أحد يمكن أن يزيد في الإسلام ونعتبر هذه الزيادة دينا، إنما يمكن أن يحدث ماذا؟ أن تكون هناك قاعدة كلية تنتظم يعني أعمالا معينة، وهذه القاعدة يمكن أن نطبقها لما يستجد بين في حياة الناس، يمكن لا ضرر ولا ضرار مثلا كأحد القواعد الإسلامية، لكن لا يزاد في الإسلام ما ليس منه كما سوف يجيء. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار إلى آخره. موقع الأعمال بالنيات من هذا الإيه؟ من هذا الكلام موقعه موقع الأساس. يعني إيه؟ يعني لا قيمة لعمل إلا إذا كان قائما على النية. حقيقة يمكن القول إن هذا الحديث هو بداية التقرب إلى الله أو بداية ترسيخ العلاقة بين المسلم وربه. ربما تبادر إلى بعض الأذهان إنما الأعمال بالنيات يعني لا يتعلق بما سوف نعمله، لابد أن نحدده. هذا أمر يعني واجب، نعم، سواء أكان كما يقول الفقهاء شرط كمال أو شرط صحة، لابد لك عندما تأخذ طريقك إلى الطاعة أن يكون لك نية محددة. يعني أنت تسعى الآن إلى حج بيت الله الحرام أو إلى العمرة أو ما إلى ذلك، لابد أن يكون لك نية، نعم. لكن إنما الأعمال بالنيات، هل يقتصر أمر الأعمال على ما يتعلق بالجانب الفقهي، ما يتعلق بتحديد العبادة، ما يتعلق بتحديد إن كانت نافلة أو فريضة إلى آخره، أم أن الأمر يتعداها يتعدى ذلك إلى ما هو أرحب أفقا. ليكن البدء معنا نحو في يعني في ضوء الآية الكريمة، بدأت ذي بدء، نقرأ الآية الكريمة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، يعني لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويعتزمون فعله، لا خير إلا في إيه؟ إلا من أمر إلا الصدقة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، أن نصلح بين الناس. يعني إذا أردنا أن نتناجى فما هو الخير؟ فما هو الخير في التحادث معا في الحوار؟ نتناجى ونتحادث فيما يمكن أن يكون نافعا على مستوى الأسرة، على مستوى الحي، على مستوى الدولة، على مستوى الأمة. ما الذي ينفعنا؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا هو الخير. وطبعا كلمة المعروف كل ما عرف حسنه شرعا، ونحن إذن أو إصلاح بين الناس، يعني إصلاح الأسرة، إصلاح الجيران، إصلاح حال المجتمع، إصلاح شأن الناس، كل هذا يمكن أن يكون خيرا. لكن ماذا بعد؟ هل هذا كاف؟ يعني هل يكفي؟ وما هو إطار الخير؟ إطار الخير أن يتعدى نفعه منك إلى غيرك، هذا هو الخير. يعني يمكن أن يكون العمل قاصرا على العامل، لكن وجه الانتفاع منه غير بين، فلا يبين الخير منه كما لو كان يعني الأثر متعديا إلى الغير. خير وعلم وصدقة وإحسان وتكافل وصلح بين الناس إلى آخره، خير. لكن ماذا أفادت الآية؟ وبما ترتبط هذه الآية بالحديث الذي معنا؟ بما ترتبط الآية بالحديث الذي معنا؟ لابد من نية التقرب بما تريد أن تعمل إلى الله عز وجل. لابد أن يعني يكون مبتغاك وجه الله. لكن إلى فاصل نعود بعده نستأنف المسيرة، فسلام الله عليكم، إلى أن نلتقي إن شاء الله.
من مثله في العالمين عبارة، منها تلين أفئدة البشر.
السلام عليكم ورحمة الله. عودا على بدء، نستأنف ما سبق أن بدأناه، وكنا مع الآية الكريمة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الآية تحدثت عن أنواع من الخير، لأن نفع هذه الأنواع يتعدى إلى الغير. لكن الآية وقفتنا أيضا على أمر هام جدا، وهو أنه ليست العبرة بأن يكون العمل خيرا، إنما العبرة أن يكون العمل مثابا أو مقبولا. وبالتالي فما العمل المثاب؟ العمل المثاب هو العمل المصحوب بالنية الخالصة اللي بتكون هي الدافع إلى العمل. فإذا كان هذا العمل مبتغى به وجه الله عز وجل فهو العمل المثاب. ومعنى هذا أن العبد إذا انطلق إلى عمل فردي أو جماعي وكان من هذا العمل خير له ولغيره، فعليه إذا أراد أن يكون العمل مقبولا عند الله، وأيضا إذا أراد أن يكون جهده غير ضائع وسعيه سعيا مشكورا، فعليه أن يبتغي به وجه الله عز وجل. عليه إذن أن يبتغي وجه الله تبارك وتعالى حتى يكون العمل متقبلا عند الله. دي النية، هذه هي النية. ولا نريد أن نطيل في هذه النقطة، وسوف نعود إليها بالتفصيل، لكن نحب أن نقول إن النية التي جاء الحديث للإبانة عنها، والنية التي عدها العلماء هي الأساس في الأعمال المختلفة، هي نية أو هي ابتغاء وجه الله، أو هي إرادة وجه الله، أو هي قصد رضا الله عز وجل من وراء هذا العمل. إذن نحن ينبغي أن نعيش تقسيمات العلماء عندما قالوا هذا الحديث يمثل ثلث الإسلام، أو عندما أضافوا حديثا آخر وهو حديث جمع الخلق في رحم الأم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره، وكيف يشير إلى تطور الجنين، ثم كيف يربط بين هذا الخلق وبين القضاء والقدر، وكيف أن الإيمان بالقضاء والقدر أمر رئيس في الإسلام. ومن هنا يشار إلى أن الحديث بهذه المثابة يمثل ثلث الإسلام أو ربع الإسلام. قد يضيف بعض العلماء حديثا آخر وهو ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. العلاقة بينك وبين الله عز وجل أساسها أن لا تكون مرتبط القلب بالدنيا. واقرأ مثلا نحو قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الزهد في الدنيا ليس معناه العزلة عن الناس، ولا يعني انتهاج الرهبانية، وإنما الزهد في الدنيا يعني الزهد في حرامها. والزهد في حرام الدنيا لا يمنع أبدا أن يسعى المرء ويكد ويكدح ويكون من أغنى الناس مالا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح يصنع به معروفا أو يصل به رحما. وبالتالي فالزهد في الحقيقة ليس زهدا في الدنيا بمعنى كراهية الدنيا، أو بمعنى عدم المساهمة في تنمية المجتمع، أو بمعنى عدم الإعداد للغد إطلاقا. ليه؟ لأن الله عز وجل يكلفنا السعي، ويكلفنا أيضا أن نعد لأنفسنا ونعد لأعدائنا ما نستطيع من قوة. وبالتالي فالزهد محدد الإطار، وهو الزهد في الحرام، بمعنى أنه لو أنك يعني باستطاعتك أن تعمل، وباستطاعتك أن تكون رجل أعمال، أهلا وسهلا لا مانع، لكن حذاري أن تمد عينيك إلى غش أو احتكار أو ثراء على حساب الآخرين. إنما ينبغي أن يكون لك زهد في ما حرم عليك حتى تكون أقرب إلى الله عز وجل، وحتى تكون أنفع لمجتمعك ولنفسك. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ولا شك أن كل إنسان معلق القلب بما له، فإذا رأى غيره متطلعا لاحتياز ما عنده، أو متطلعا إلى أن يأخذ نصيبه أو وظيفته أو عمله أو موقعه إلى آخره، لا شك أنه يكرهه. ولهذا جاء النهي: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى آخر ما هو معروف. إذن محبة الناس لك أساسها ألا تكون طامعا فيما عندهم. يعني حبذا لو كنت من أغنى الناس، لكن يكون عندك إيثار لغيرك، يكون عندك حب الخير للغير إلى آخر. على أي حال، فإن المحدثين عندهم أحاديث نبوية جامعة تعتبر أحاديث رئيسة تشير إلى أصول الإسلام ويمكن أن يشار بها إلى الإسلام كله، فسواء كانت هذه الأحاديث التي ذكرناها لكم أو كانت غيرها. عندنا مثلا من الأحاديث التي يشار إليها في هذا المجال قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. كل حديث من هذه الأحاديث يشير إلى أعمال كثيرة جدا في الإسلام، ولكن لعل هؤلاء المحدثين أرادوا أن يسهلوا الأمر بأمر آخر، يعني بعد أن تكون هناك أحاديث جامعة ها هم أولئك يعطوننا ميزانا يعني أكثر اختصارا وأكثر يعني استيعابا أيضا وأقوى إشارة أو أوسع إشارة أو أوسع أفقا في الإشارة. هذه الأحاديث الثلاثة أو هذه الأحاديث الأربعة أو هذه الأحاديث الخمسة إلى آخره، كلها يعني كل عالم من العلماء أو كل إمام من الأئمة يحاول أن يعطينا صورة يمكن أن يتأثر بها يعني جمع الدين في كليمات أو في أحاديث محدودة أو معدودة، وجزاهم الله عنا كل خير. بعد هذه الرحلة يعني القصيرة نعود إلى الحديث: إنما الأعمال بالنيات. ما المقصود بالأعمال هنا؟ المقصود بالأعمال هنا كل ما يمكن أن تنطلق به الجوارح أو يخفق به القلب، لأن الأعمال كما يعني هو مشهور وكما هو بين أعمال القلب أو أعمال اللسان أو أعمال الجوارح، القول باللسان والتصديق بالقلب وحب يعني حب الناس وحب الخير لهم والنأي عن الحقد والحسد والبغضاء إلى آخره، أعمال القلب الإيجابية وأعمال الجوارح الإيجابية وأعمال اللسان الإيجابية كلها داخلة في مضمون الحديث. نعم، لا شك أن الآية الكريمة التي تلوناها عليكم تشير إلى أن العمل قد يكون خيرا، لكن من الذي يثاب بعمل الخير أو بخير العمل؟ من يبتغي وجه الله به؟ ولا أدل على هذا من قوله تعالى بعد أن حدثنا سبحانه عن الخير أو عن أنواعه، من قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كأن الخيرين ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول هو من يبتغي وجه الله من عمله الخير، والقسم الثاني هو من لا يبتغي، فمن يبتغي هو المثاب. جاء هذا الحديث النبوي الجامع لينبهنا جميعا على وجوب ابتغاء الخير من العمل. ولذلك عندما نتحدث عن العمل المراد في الحديث يكون لنا حديث، وعندما نتحدث عن النية المطلوبة في الحديث يكون لنا حديث آخر. العمل المقصود في الحديث هو العمل مطلق، العمل الذي يعني يعمله الإنسان سواء كان خيرا أو شرا، العمل المقبول هو العمل الخير أو العمل المشروع. العمل المشروع أو العمل الخير ينبغي أن يكون مؤسسا على النية التي تميز المقصود بالعمل، يعني هناك نية تميز العمل من العمل أو العبادة من العادة. نحن نريد أن نميز المقصود من العمل بعد أن نميز العمل من غيره. يعني هناك مثلا أعمال تتشابه في الصورة، يعني المشي إلى النادي، المشي إلى المسجد، كل يعني كل من الايه من الماشيين يمشي، لكن بعض الناس يكون ماشيا إلى المسجد ابتغاء وجه الله، البعض الآخر يكون ماشيا إلى المسجد لمجرد الرياضة. فرق بين الأمرين. إذن نستطيع القول إنما الأعمال بالنيات، يعني النيات التي تحدد المقصود من العمل بعد أن تحدد أو تميز العمل من العمل أو العبادة من العادة. ونحن إنما نريد الوجه الآخر وهو ما يتعلق بالمقصود بالعمل، وده أمر يميز المسلم من غير المسلم. المسلم فعلا ينبغي أن لا يبتغي من عمله إلا وجه الله. ولنتذكر معا نحو قوله تعالى عن أبي بكر: ومن نحى نحوه أو من عمل عمله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. المسلم في كل عمل يعمله وفي كل قول يقوله في كل يعني خلقة من خلقات قلبه يخفق بها قلبه إنما يبتغي وجه الله عز وجل، وهو أمر يميز المسلم عن غيره. ثم ماذا؟ ثم لا يضيع للمسلم جهدا ولا يضيع له وقتا، وإنما يجعله من أولئك الذين عناهم المولى سبحانه بنحو قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا يمكن أبدا أن يسجل يعني المرء على نفسه عملا يتمنى أن يجد ثوابه إلا إذا كان بينه وبين الله صلة. اسمحوا لي أن أقول كأن هذا الحديث إنما هو مفتاح الصلة بين المرء وربه، إنما الأعمال بالنيات. أي شيء أنت تريد أن تسعى إليه ينبغي أن تحدد موقفك من الله وأنت تسعى، فربما كان هذا التحديد مانعا وربما كان دافعا. أسأل الله أن يحصننا وإياكم من نزغات الشيطان، وأن يدفع بنا وإياكم إلى العمل الصالح الذي يقربنا من الله، والذي لا نبتغي به إلا وجه الله سبحانه. ولنا يعني تطوافة أخرى مع هذا الحديث النبوي الجامع نستكمل بها الحديث عنه. فإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من مثله في العالمين عبارة، منها تلين أفئدة البشر، يجري البيان على لسان صادق، وهو الذي والله أفصح عن درر. بجوامع الكلم استقام كلامه، فنهى وأوجب ثم بين واختصر. يكفيك أن تلقى رواة حديثه، جابوا البلاد ليجمعوا